بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في أبواب الحج، قال: كتاب الحج. والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة. ثم قالوا: هذا الجنس يشتمل على شيئين: معرفة الوجوب وشروطها، وعلى من يجب ومتى تجب. قال: فأما وجوبه فلا خلاف فيه، يعني الحج واجب، انعقد على ذلك الإجماع، لكن ثم قيد وهو: لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا خلاف في أن الحج ركن من أركان الإسلام. في حديث الرسول عليه السلام: بني الإسلام على خمس، قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكما قال تعالى: ما قد سمعتموه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: الوجوب فلا خلاف فيه، وأما شروط الوجوب ففي الشروط قسمان: شروط صحة وشروط وجوب. أما شروط الصحة فلا خلاف بينهم أن من شروطه الإسلام، يعني إذا حج الشخص وهو كافر وبعد ذلك أسلم لا ينعقد الحج الذي سبق منه حال كفره، ولا يسقط عنه الفريضة، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم. ولعله يحتج بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما شروط الصحة عفوا، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي، يعني إذا حج رجل أثناء كفره وأسلم لا ينعقد حجه الأول. طبعا ستترتب على هذه مشاكل بين الحنابلة وبين غيرهم. فالحنابلة على سبيل المثال يرون كفر تارك الصلاة، فإذا حج وهو تارك للصلاة ثم صلى فأسلم بصلاته، افترض على هذه القواعد عندهم أن الحج لا ينعقد، أن حجه باطل أثناء تركه للصلاة. لكن عند الجمهور حجه صحيح إذا لم يكن جاحدا للصلاة، إذا لم يكن جاحدا للصلاة فحجه صحيح. فهذا من مثالب هذا الخلاف، أن الحج سيكون باطلا عند الحنابلة القائلين بكفر تارك الصلاة إذا حج وتارك للصلاة فحجه باطل. لكننا لا نتقلد هذا الرأي، إنما نتقلد رأي الجمهور القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بجحودها، فعليه إن حج أثناء تركه للصلاة ولكن من غير جحود وتاب أم لم يتب فالحج صحيح وقد أدي. قال: اختلف في صحة وقوعه من الصبي، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك ومنع منه أبو حنيفة. يعني الصبي إذا حج الحج يصح أو لا يصح. فالجمهور ومنهم مالك والشافعي على أن الحج يصح، وأبو حنيفة لا يرى ذلك، لا يرى ذلك. قال تنبيه أولا، تنبيه ذو أهمية، سواء القائلين بأن الحج من الصبي يصح أو لا يصح، ليس معنى ذلك أنه يسقط حجة الفريضة، إنما إذا بلغ ألزم بحجة الفريضة. لكن منهم من لا يرى انعقاده أصلا من أثناء صغره، لا يرى انعقاده منه أثناء صغره. قال سبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول، معارضة الأثر في ذلك للأصول، ذلك أن من أجاز ذلك أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا دليل المالكية والشافعية والحنابلة أيضا وإن لم يذكر هنا، على أن حج الصبي يصح، على أن حج الصبي يصح. قال ومن منع ذلك تمسك بأن الأصل وأن العبادة لا تصح من عاقل، من غير عاقل، لا تصح من غير عاقل، وهم الأحناف. المكلف بالعبادة العاقل، وهذا ليس بعاقل، لازم لا تصح. لا شك أن الصحابة كانوا يصومون صبيانهم يوم عاشوراء. إذا هذا الكلام إذا اتضح إن شاء الله بإذن الله يعني. كانوا يصومون الصبيان وهم دون البلوغ. حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كنا نصوم عشراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين ثاني حتى يدخل وقت المغرب، وعندما انحسن حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع اضربوهم عليها لعشر. عندما انصح هذا الخبر فإن هذا الخبر دليل أيضا على أن العبادة تصح من الصبي، تصح من الصبي. قال من منع ذلك تمسك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل. كذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع. كلامك يا يوسف، هنا تفريق بين الطفل المميز الذي الطفل المميز والطفل الذي لا يدري شيئا كالطفل الرضيع. وينبغي ألا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه، وهو كما قال النبي من السبع إلى العشر، سأنتقل لمسألة أخرى. أقول المرأة لما رفعت صبيا لها قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لم يرد فيها أنه كان مميزا أو غير مميز، لم يرد أنه كان مميزا أو غير مميز. فيتألق قول الشافعية القائلين بأن العبادة تصح لكنها لا تغني عن حجة الفريضة، والله أعلم. هذا باختصار ما في هذا الباب. نعم أفعال الصبي دل على أنه كان صغيرا. نعم نعم بس على أي حال لن ننشئ خلافا طويلا، ننقف وقفة طويلة فعل ذلك الصحابة على عهد الرسول فعلوا. هل يثاب أو لا يثاب؟ نحل النزاع. وقول الرسول عليه السلام نعم ولك أجر في أنها مأجورة على فعلها، هل تعاقب؟ لا تعاقب، مش عقاب يعني، صح كده؟ هل تجزي عن حجة الإسلام؟ لا تجزي عن حجة الإسلام. إذا انفصل الكلام. بارك الله فيكم. أقوى شيء في هذا الباب هو مسألة الخلاف في تارك الصلاة، هل يكفر أو لا يكفر، ومن ثم ينبني القول بصحة الحج أو بعدم صحته، والجمهور على صحته. وقول الحنابلة المطلق في الحقيقة قول يسبب مشاكل كثيرة، من ناحية عدم وجود مثل قيلهم في السلف الصالح، بمعنى قولهم المطلق بعدم عفوا بكفر تارك الصلاة من غير تفصيل بين الجاحد وغير الجاحد سيستلزم إطلاق الحكم بكفر تارك الصلاة على كل تارك يترك الصلاة. ابن قدامة أورد شيئا يعكر على هذا، قال وما زال المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه، وما سمعنا عن مقابر أعدت لتاركي الصلاة، ولا سمعنا أنهم يدفنون. هذه زيادة أضافها بعض العلماء على كلام ابن قدامة، أن تارك الصلاة يدفن في مدافن الكفار، وكذلك كانوا يصلون على تارك الصلاة إذا مات، كانوا يصلون على تارك الصلاة إذا مات، إلا إذا جحد الصلاة وعلم أمره بذلك أن هذا جحد للصلاة فسيحكم بكفره لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة، ولجحود فريضة افترضها الله على عباده. فقول الحنابلة سيوقع في إشكال من ناحية الدفن، من ناحية الميراث، من ناحية الصلاة عليه، من ناحية حجه، من عدم حجه، فسيأتون بأقوال في الحقيقة لن يجدوا لهم سلفا كبيرا فيها، والله أعلم. والتفريق بين الزوجين وينتقل الكلام إلى من ترك صلاة واحدة عامدا على يعني وصل الأمر ببعض علمائهم إلى أن يقولوا أن الذي يضبط المنبع على الساعة 7 مثلا والفجر والشروق الساعة 5 يكفر بذلك. فطبعا مثل هذا الكلام عليه تحفظ كثير، ولا بد فيه من تفصيل، لا بد فيه من تفصيل. بارك الله فيكم وحفظكم الله، ومع درس الناسخ والمنسوخ، وبالله التوفيق. تفضل.